نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله عنكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحكمة التاسعة: تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال، أي اختلفت أجناس الأعمال الظاهرة لاختلاف الواردات التي هي الأحوال القائمة بالقلب، فإن الواردات ما يرد على القلب من المعارف والأسرار، والأعمال الظاهرة تابعة لأحوال القلب، بما في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا ورد على القلب العلم بفضائل قيام الليل توجه إليه وآثره على غيره فتقوم به الجوارح، وكذلك الصدقة والصيام وباقي الأعمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير نفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء للهدى والدلالة على خير وتغى وجه الأمر ذات قرب وثواب سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل برحمتك يا أرحم الراحمين. في هذه الحكمة يشير لنا الشيخ عليه رحمة الله إلى حقائق ما جعل الله تبارك وتعالى لنا في العالمين، وما جعلنا فيه في أيام التكليف، الذي إذا عقلنا حقيقته علمنا أنه تكريم وتشريف من الله اللطيف لعبده الضعيف، أنه تولى هدايته لحقيقة ما يسعده ويصلحه في الدارين بمنهاج يبعث به صفوته من الخلق وهم أنبياؤه ورسله الذين ختمهم بسيدهم وإمامهم وخاتمهم نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن في أخذنا لأوامر ربنا تبارك وتعالى وعملنا بشرعه نكرم ونشرف وتعلو لنا المراتب والمقادير بسبب انتمائنا إلى منهج رب العالمين وأرحم الراحمين تبارك وتعالى. فنحن إذن في حالة العمل بمنهج الله في حدائق ذات بهجة نتنزه في رياضها، وذلكم ما قال عنه الشيخ: تنوعت أجناس الأعمال، الأعمال المطلوبة منا في الطاعات والعبادات تنوعت وتعددت وتلونت. قال: لسر مرتبط بأحوالنا الباطنة في قلوبنا، فإننا لما استجبنا لمنادي الله وداعيه بالإيمان به، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، اللهم حققنا بذلك. لما يحصل هذا الإيمان في القلب يحصل له حال، هذا الحال التعلق بطاعة الإله الذي آمن به فيريد أن يعبده. ثم إن هذا القلب لما شاء الحق تعالى أن يجعل الواردات من الأنوار والفائضات من التعرفات عليه وعليه كثيرة ومتنوعة، جاء في المقابل في العالم الظاهر والحس فنوع العبادات والطاعات، وكان يمكن أن يقول: منهجي أن تكون عبادتكم صلاة فقط، ماشي غير صلوا ليل نهار كل وقت، من راجع بدني يصلي باقي ماشي، ويبقى الناس ما عندهم عبادة غير الصلاة. فإذا بما ينازلهم من واسع العطاء يجدون حرجا، يريدون أن يتنوعوا أيضا في الظاهر لما يتناسب مع الوارد فلا يجدون مساغا، لكنه لحكمته بسط لنا بساط الحسن بإحسانه. بسط لنا بساط الحسن بإحسانه، فصار البساط حسنا لنا طيبا من كل جانب ومن كل وجه، فحمدا لرب خصنا بمحمد. تنوعت أجناس الأعمال، صلاة صدقة صوم فرض تطوع نوافل بعد الفرائض، في جميع أجناس المفروضات جعل من جنسها بعد ذلك نوافل لتقوم علامة العشق والمحبة بينه وبين الصادقين من العباد. إنه إذا أدى الفرض عشق العبادة وأحب أن يزيد، قالوا كمل الفرض، قالوا افتح لك مجال، هذه نافلة تنفل. الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. وأما قائدنا وإمامنا صرح بها، قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. الله يجعل قلوبنا حسنة التلقي للعطاء الحسن والفيض الحسن والكرم الحسن والجود الحسن من صاحب الحسن والإحسان ربنا الرحمن تبارك وتعالى. فنوع لنا الأعمال الصالحة، وسيأتي ملامح في الحكم أيضا إلى منافع أخر وحكم أخرى في تنوع العبادات. لما علم منك الملل لون لك الطاعات كما سيأتي، وهناك كثير من حكم الله. فالحمد لله الذي فتح لنا أبواب العبادة بأجناس متنوعة متعددة، بحيث جميع ما تتزود به نفوس البشر مما يمكن أن يكون ملجأ ومأوى لها ومحل رغب وميل، تجده في أنواع الطاعة على اختلاف تلك الطبايع وعلى اختلاف الأزمنة والأمكنة. فالحمد لله على الشريعة الواسعة والملة العظيمة. فمن السفه توجهنا إلى مناهج تخرج عن منهاجه، تخرج عن شريعته، ونجهل استغناءنا بمنهجه عن منهج من سواه، وعدم غناية مناهج من سواه جميعها عن شيء من منهجه فضلا عن منهجه كله. اللهم أحيي في قلوبنا وقلوب المسلمين معرفة فضلك بمنهجك الذي أنزلته، حتى لا نختار سواه ولا نركن إلى ما عداه، ولا يتمكن من قلوبنا ولا من أراضينا أصحاب المناهج الأخرى التي تخالف منهجك، فإنهم لا يتمكنون إلا من قلوب التفتت إلى تلك المناهج وقصرت حول أدبها مع منهج الله تبارك وتعالى. تنوعت أجناس الأعمال، تنوع واردات الأحوال، وأنت في خلال مطالعتك لما فتح الله لك من صفحات، وأنت ترى الناس يطالعون الناس كل يوم بصحف ومجلات وجرائد ونشرات أخبار مسموعة ومرئية ومقروءة إلى غير ذلك، والحق رب العرش طالعك مطالعات بما تسرح فيه طرف بصيرتك وبصرك، فيسرح فيه سروحا حسنا يعينك على تحقيق إنسانيتك والعثور على كنز إنسانيتك ويربيك. فالحمد لله على ما فتح لنا، ونسأل أن يرزقنا حسن المطالعة، حسن المطالعة في هذه الصفحات التي أبداها لنا مع عجائب جوده. فأعظمها بل كلها جعلت وسط الكتاب العزيز، ثم تفرعت وتنوعت. أول التفرع وأعظمه في السنة الكريمة الشريفة النبوية، ثم لما اقتضت رحمته ورافته مراعاة الخلائق بمختلف أصناف أفهامهم واستعداداتهم، جعل كنوز ما في الكتاب والسنة متنزلا على قلوب تستقي منه فتبديه بما يتناسب مع الفئات المختلفة في الأمة. فسبحانه كم رحم وكم لطف وكم جر اللطف في مجاري تصل إلى كل قلب يقبل مهما كان مستوى فهم صاحبه واستعداده لتلقي هذا الفيض ولو بأدنى درجات الاستعداد. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. ومن أين نشتقي فوائد من مثل هذه الحكم التي جرت على لسان ابن عطاء الله؟ إلا من سر التنزل القرآني الذي فاض في بحار النبوة فتلقته أنهر قلوب العارفين قلبا بعد قلب ولا يزال متجددا فياضا مجددا مفيضا لكل معنى جديد بمزيد من غير نقص ومن غير غور. لذلك البحر الخضم ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر. ثبتنا الله وإياكم ورزقنا حسن التلقي. إذا فهمت هذا المعنى يمكنك أنت في كل لحظة تطالع الصفحات وتفهم معنى جديد. المجلس صفحة، دوران الماء فيه صفحة، قراءة الكتاب صفحة، سماع ما تسمع من الشرح صفحة واسعة، مشوا المراوح من فوقنا، جمعنا في هذا المكان بما فيه من الظاهر وما فيه من الصفحات. مشيك صفحة، كيف تمشي أنت؟ أعبث؟ أنت تعرف ذي الرجل كيف كانت في بطن الأم اليوم تقعد تقفز عليها وتمشي بسرعة وتتوقف وتمشي؟ أنت تعرف هي بنفس هذه كانت وسط بطن الأم، كيف تطورت؟ واليوم تواصل تروح من عند الباب وترجع للباب الثاني وتروح، إيش خبر الرجل هذه؟ صفحة من الصفحات. يلقاك مسلم صفحة، تبدأه بالسلام صفحة عجيبة تقوي إيمانك، فطالع في صفحات الكون. فلله تبارك وتعالى آيات هي مفاتيح لباقي صحائف الكون كله. إذا فهمت معنى الآيات صرت تقرأ في الجمادات في الحيوانات في النباتات في الهواء في الكواكب في النجوم في الأقوال في الأفعال، تقرأ معاني 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 معاني، والمفاتيح في القرآن. إذا اتصلت بنور القرآن وسر القرآن علمت أن الكون بما فيه صفحات لباريه، تملي لك عظمة الباري، تملي لك جلال الباري، تملي عليك كمال الباري، تملي عليك اطلاع الباري، تملي عليك إحاطة الباري بك، تملي عليك حضور الباري معك. صفحات الكون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل جلاله.
رضي الله عنكم. الأعمال صورة قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها، يعني إن الأعمال البر كصورة قائمة أي الأشباح وأرواحها التي هي بها حياتها، وجود سر الإخلاص أي سر هو الإخلاص فيها. فمن عمل عملا بلا إخلاص كان كمن أهدى جارية ميتة لأمير يبتغي بها الثواب، وهو لا يستحق على ذلك إلا أنواع العقاب. والمراد مطلقا الإخلاص الشامل لأنواعه، فإنه يختلف باختلاف الأشخاص. فإخلاص العباد سلامة أعمالهم من الرياء الجلي والخفي وكل ما فيه حظ للنفس، فلا يعملون العمل إلا لله تعالى طالبين للثواب وهاربين من العقاب. وإخلاص المحبين هو العمل لله إجلالا وتعظيما لأنه تعالى أهلا لذلك لا لقصد شيء مما ذكر، كما قالت رابع العدوية: كلهم يعبدونك من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا، أو بأن يسكنون الجنان فيحظون
جزيلا ويرون النجاة حظا جزيلا
ويرون النجاة حظا جزيلا، أو بأن يسكنون الجنان فيحيضون بقصور ويشربون سنسبيلا
ويشربوا سنسبيلا.
ليس لي بالجنان والنار حظا، وأنا لا أبتغي بحبي بديلا. وأما إخلاص المقربين فهو شهودهم انفراد الحق بتحريكهم وتسكينهم مع التبري من الحول والقوة، فلا يعملون إلا بالله ولا يرون لأنفسهم عملا.
قال تعالى: ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. رزقنا الله وإياكم حقيقة الإخلاص وسر الإخلاص، هذا عطاء الله للخلص. من عباده. أما تسمع قول الملك ليوسف وقال الملك اوتوني به أستخلصه لنفسه، فلما جاءه قال إنك اليوم لدينا مكين، فملك الملوك يستخلص من يشاء لنفسه، وإذا استخلص عبدا من عباده قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. هذا عطاء الله للمخلصين، قال لنا مهما عملنا من عمل صالح في أيام الدورة فيما بعدها في الأعمال المرتبة فيما تعلق بها في شؤون طعامنا وشرابنا كلامنا مع إخواننا مجالستنا وإياهم تعاوننا وإياهم على الخير مبادرتنا بالسلام لمن لقيناه الصلوات حضور تكبيرة الإحرام مع الإمام الحرص على الجماعة الحرص على النوافل قراءة القرآن وجميع الأعمال الأخرى الأجرام حق الأعمال نفسها والمظهر أشباح أجساد. جميع ما ذكرنا من الأعمال لها روح، الروح شيء واحد، الإخلاص لوجهه فيها. أتبين أن الحال لما عبر عن حقيقة الإخلاص بمقتضاه وهو الحضور مع الله الإمام الحداد في حكمه قال روح العبادة الحضور مع الله فيها، فمن خلت عبادته عن الحضور فعبادته هباء منثور، فمن خلت عبادته عن الحضور فعبادته هباء منثور. ليس القصد من العمل الصالح إلا أن يحضر قلبك مع الله، ولذا كان الدعاء هو العبادة أو مخ العبادة، لأنه يجمع قلبك على المدعو في توجه إليه سبحانه وتعالى. إذن فجميع الأعمال صور قائمة أرواحها وجود سر الإخلاص فيها، فمن يعمل شيء من الصالحات بلا إخلاص فحاله كمن يهدي جارية ميتة إلى أمير أو ملك يقول تفضلوا قبل هذه اعطونا، رجاء أن يعطيه مقابل ذلك ثواب ويجيبها ميتة، جارية ميتة بلا روح مهما كان في صورتها وشكلها وجسدها وسمنها ميتة أصلا الروح غير موجود، فلا يستحق عند الملك حظوه ولا عطية منه، بل يقول استهزاء بي ادخلوه الحبس وعملوه به كذا كيف يحمل الميتة إلينا. فكذلك الأعمال الصالحة تكون ميتة إذا خلت عن الإخلاص، إذا خلت عن الحضور لله تبارك وتعالى، عاذنا الله من ذلك. قال وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها، ثم إن هذا الإخلاص مراتب ودرجات، أشار إلينا إلى مجامع يجمع حال أوصاف ثلاثة من الأصناف في الناس، صنف العباد وصنف المحبين وصنف المقربين، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، رفع بعضهم درجة جل جلاله. قال سبحانه وتعالى نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال فأما العباد، وهذا بداية الإخلاص لكل واحد، أنت ما ترتقي إلى ميدان المحبين وسلمهم إلا بعد أن تنتهي من سلم العباد، فإذا انتهيت إلى آخر درجة في سلم العباد سلمك إلى سلم المحبين، فارتقي في درج السلم حتى إذا انتهيت إلى أواخرها قذف بك إلى سلم المقربين. فبدايتك قوم إخلاص العباد، وإخلاص العباد سلامة أعمالهم من الرياء الجلي والخفي وكل ما فيه حظ للنفس، فلا يبقى أمامهم إلا قصد وجه الله وثوابه سبحانه وتعالى وما رتب على هذه الأعمال من خيرات. فإذا صدقت في ذلك لا تدري إلا والصلاة تؤثر في قلبك، والذكر بعدها يؤثر في قلبك، والتلاوة تؤثر في قلبك، والصوم يؤثر في قلبك، والصدقة والزكاة تؤثر في قلبك، واستعمالك الآداب النبوية في مقابلات الناس تؤثر في قلبك، وكل هذه التأثيرات تتجمع، وإذا بالقلب قد بدت له صفحة جديدة ويقول: تعلقي بنيل الثواب والدرجات نقص مني في معرفة ربي، أكان لا يستحق أن أصدق معه وأخلص لوجهه وأقيم عبادته على الإحسان لو لم يخلق عذابا ولو لم يخلق ثوابا؟ أما كان ربي أهل بأن أصدق معه إلا لوجود النار أمامي والجنة؟ أما ألا هل حالي لو فرضت أني لم أهدد بنار ولم أمنى بجنة لا أعرف من حق الله علي ما يجب علي أن أعبده؟ فبالإخلاص الأول تصل هذه المرحلة. وإذا بالأمر ليس قول تقوله ولا خاطر يخطر عليه، ذوق من ينبع من الداخل فيك من موتن ويملك عليك شعورك، وتقول: أستغفرك، كنت أقف بين يديك وما الحضيج، عذاب أو عقاب نجمدة، وأنت ربي، ولو عبدت ما عبدت ثم عذبتني لما كنت لي ظالما، ولو غفرت لي ما غفرت أو لأذنب عبادك لكان ذلك من في كرمك يسير. إني أوقن أنك ربطت الثواب على الطاعات والعقاب على السيئات، لكنك بكرمك الآن عرفتني أنه لا ينبغي مني، وأنت حاذر معي أن أكون عبد سوء لا أمشي إلا بعصا ترهيبي أو بسماط الترغيب. والنار والعذاب عصا ترهيب، والجنة وما ذكر فيها من متع الأجسام سماط الترغيب. يا أستغفرك يا رب، أنا أقصدك وأريدك أنت وأعبدك لأنك الله ربي. فينطلق في بحر واسع من مواصلة الحق: أعبد الله لأنه الله ربه يستحق العبادة، وهو يدرك أنه ربه، يدرك يتذوق أنه إلهه، أنه خالقه، أنه الذي إليه مرجعه، أنه العظيم، أنه الجليل، أنه الكريم. وينظر وإذا بالنعم مغدق عليه من كل جانب، يستحي ويقول: مهما عبدتك أنا ضايع في ذرة من نعمك، فكيف بنعم لا تحصى؟ فيبقى يعبد الله محبة واستشعارا بعظمة المنعم. هذا يبدأ في إخلاص المحبين، عبرت عنه رابعة العدوية، وذكر منها هذه الأبيات. بل تقول: كلهم يعبدوك، أي الأكثر من العباد يعبدوك من خوف نار، ويرون النجاة من النار حظا جزيلا، أو بأن يسكنوا الجنان فيحظوا بقصور ويشربوا سلسبيلا. ليس لي بالجنان والنار حظ أي في عبادتك، أنا لا أبتغي بحبي بديلا، أنت ربي فأنا أعبدك لذلك، وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. لا تستخف بالجنة ولا تستخف بالنار، وليس ذلك مسلك رابعة ولا مسلك أحد من الصالحين. يعظمون الجنة ويعظمون النار، لكنهم يعظمون رب الجنة والنار عظم، فلذا جعلوا القصد رب الجنة والنار، وسألوه الجنة بفضله، واستعاذوا منه من النار بفضله سبحانه وتعالى، وعشقوا عبادته لأنه ربهم سبحانه. وهؤلاء يتضاعف أجورهم وثوباتهم أكثر وأكثر من الثانيين، ها؟ لأن عبد السوء ده ما يطيعك إلا إذا شي فوقه عصا، وإلا وعدته بتعطيه شيء مما يرغب فيه ويقوم يخدمك. لكن العبد الصالح المحب الطايع من دون ما لا تخوفه بشيء ولا تتمنيه بشيء يرغب فيه، قدامك على طول: تفضل تفضل سيدي، ايش تريد؟ مرحبا مرحبا مرحبا، لبيك لبيك، يقوم يخدم 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 من دون هذا. انت بتحبه اكثر ولا بتحب الثاني؟ قدر نفسك انت في عالم الخلق ذا الحين، واحد عبد مملوك لك والثاني عبد مملوك لك. أما واحد منهم قاعد يظلي متشوف من إيش بتخوفه وإلا في إيش ترغبه وإلا ما ينطلق في طاعتك. وإذا خوفته قام، وإذا طمعته في شيء قام. أما الثاني قاعد قدامك ما بدا ذكر لك طلب بشيء ولا يبغى شيء، قل مرادي أنت سيدي وأنا بعبدك، تحب من أكثر؟ متميل إلى هذا تقول حتى العطاء تعطي أكثر من ذاك وتجود عليه. وقال رب العالمين مع عباده الذي يعبده لا يبغى ذلك، ولكن الثاني الذي يعبده له ومن أجله هو عاشق لطاعته من دون ترغيب يعطيه أكثر ويحبه أكثر. وإذا بهذا السلم إذا بديت ترتقي فيه ترتقي 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 ترتقي. شوف هذه العطايا ما هي موجودة عند أهل العلوم الباهرة في العالم كله، هي في مخازن النبوة فقط. وقف على المؤمنين الصادقين في إيمانه، الله لا يحرمنا هذا الخير هذا العطاء. إذا ارتقيت بسلم الإخلاص الثاني وهو أن تعبده له ومن أجله، كما قالت في أبياتها الأخرى فليتك ترضى، تخاطب ربها، والحياة مريرة، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أنت المقصود وحدك يا رب، ما عاد أصبح يأثر في شيء من هذه الكائنات. شفت المحبين كيف؟ رأيت كيف المحبين مع ربهم؟ يلا بذرة من محبة الله نفنى بها عن كل ما سوى الله. يقول وأما إخلاص المقربين بعد ذلك، إذا ارتقيت بسلم الإخلاص الثاني تأملت الحقيقة فبعثت لك من حضرة العلم الرحماني المعلم، علم الإنسان مالا صفحة جديدة سطورها تقول وكم لك من مدة، تقول أنا أعبدك محبة لك، أنسيت أن عبادتك كانت منه ومن فضله عليك، فأثبتت لنفسك تصرفا وفعلا ووجودا كأنك مستقل وأنت في كل ذلك مغطى من كل جانب بسر إرادته وفضله عليك. فيرجع يستغفر كما الأول استغفر لما ارتقى السلم الثاني، استغفر من الأول، قال أنا قاعد عبدك كذا كذا سنة بس فزع من النار وخوف من الجنة ونسيتك وعظمتك ومشاء، وذا حين طلع على السلم الثالث جاء يستغفر قال استغفر الله كم لي ذا حين سنوات وأنا أثبت لنفسي أنني عابد أنني هذا من فضلك أنت الذي سيرتني في هذا، فأنا الآن أشهد فضلك علي وتسييرك إياي في أنواع طاعتك فلك الحمد أنت ولك الشكر. كيف أعد نفسي أنني قدمت شيء؟ أنا غرقت في بحر الكرم. هذا المقام هو الذي عبر الحق عنه تبارك وتعالى النبي محمد، وقف في يوم بدر وأخذ الحصوة والحصباء في يده فرماه، لكنه ساعة أن رمى كان في أكمل معاني شهود الفاعل الحقيقي، فأنزل الله فلم تقتلوهم أنتوا يا الصحابة اللي معهم منكم 14 شهيد وأظهرتم بسالة وبطولة كبيرة، اسمعوا افهموا الحقيقة، أنتم هنا جنب خير الخليقة يجب أن تسموا في مدارككم فلم تقتلوا. وذا سعد بن معاذ ووقفاته، وهذا معاذ بن معاذ ومعوذ بن عفرة، وهذا بن مسعود، وهذا أبو بكر وعمر، وهذا علي بن أبي طالب، ما قتلوا ما صلحوا شيء فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وأجر ذلك على أيديكم. لكنه الله شوف كيف أدب الصحابة رقاهم للمقام هذا كلهم. وما رميت إذ رميت يا حبيبنا. أنت القدوة حقهم، أنت الرأس حقهم، أيضا أنت ورميتك تلك الغريبة ما حجرمي بكف كذا تدخل في عيون الألف كلهم. إيش من كف هذه تحمل حصبة تسع عيون ألف نفر؟ وكيف ترسل إرسالا صحيحا إلى وسط كل عين؟ قال وما رميته إذ رميته ولكن الله رمى. انظر هناك فلم تقتلوهم، ما قال إذ قتلتموهم أو إذ تقتلوهم، لكن الله قتلهم. فلما جاء إلى حضرة الحبيب قال وما رميت إذ رميت، لفعلك إثبات خاص لغيابك في شهودنا ما لم يتغيب غيرك. وما رميت إذ رميت في الوقت الذي رميت، ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بيدك الطاهرة. فكانت تلك المعجزة التي جلس المشركون يحكون أعينهم منها ووقعت الهزيمة عليهم ونصرناكم. قال وما رميت إذ رميت ولكن الله، فالإخلاص هذا هنا أن ينزه نفسه من شهود أنه فعال ويعرف أن الفعل ويتحقق بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فلهذا ما عارف يقول أنا صليت أنا صمت أنا زكيت، يقول الله وفقني للصلاة، الله أعطاني الصيام، الله أكرمني بالحج، الله وهبني القراءة القرآن، الله أجرى على يدي الصدقة. ما عاد يشهد نفسه وحده فعل كذا، داري إنه ما فعل إلا بأمر وإذن وتوفيق، فيرقى فيخل فيجعل شهوده للفعل قدح للإخلاص في حقه، وليس ذلك قدح في إخلاص الصنف الأول ولا الصنف الثاني، ولكنه قدح في إخلاص أهل هذا المقام ولكل مقام مقال. فاطمع أن ترضى. كم لك في الإسلام أنت؟ ولدت في الإسلام، من ولد من ولد من في الإسلام، كم سنك اليوم؟ إلى أي مجال ارتقيت؟ إلى أي مقام وصلت؟ لابد أن ترتقي. اللهم ابسط لنا بساط الارتقاء ولا تقطعنا عنك بشيء من خلقك يا رحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. أي ادفن أيها المريد نفسك، أي شهرتها، في الخمول الذي هو كالأرض للميت في التغطية التامة، بأن لا تتعاطى أسباب الشهرة، فإن الخمول مما يعين على الإخلاص، بخلاف حب الظهور فإنه من جملة القواطع القاصمة للظهور. فما نبت من الحب مما لم يدفن في الأرض لا يتم نتاجه. فما نبت من الحب مما لم يدفن في الأرض لا يتم نتاجه، بل يخرج مصفرا. وكذلك أنت أيها المريد، إذا تعاطيت أسباب الشهرة في بدايتك قل أن تفلح في نهايتك. ومن ثم قال رجل لبشر بن الحارث أوصني، فقال أخمل ذكرك وأطب مطعمك. وقال بعضهم لا تصلح طريقتنا هذه إلا لأقوام كنست بأرواحهم المزابل. وقال إبراهيم بن أدهم ما صدق الله من أحب الشهرة. ولله در القائل عش خامل الذكر بين الناس وارض به، فذاك أسلم في الدنيا وفي الدين. من عاشر الناس لم تسلم ديانته، ولم يزل بين تحريك وتسكين.
الله أكبر. ومما يتم لك بحقيقة الإخلاص أن تنأى بنفسك عن مظاهر الشهرة بين الخلق، لقطعك يقينا أنه ليس بيدهم من الأمر شيء. ويقول ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن وينزل في الأرض من النباتات لا يتم نتاجه بسرعة. إذا بدأت الشجرة تطلع تسقط محلها ولا تثبت. قال كذلك الذي يتعلق قلبه بالظهور والشهرة بين الناس يقول كحال من يرى أشجارا قوية معمقة الجذور في الأرض طويلة الأغصان قد حفر لها حفرا عميقة عند زرعها وغرسها حتى دفنت فلم يبقى لها أثر، وبسبب السقي وحسن الدفن نبتت وقوي جذرها وجذعها، فيريد مثلها فيأتي ببذرة يضعها فوق الأرض وما يحب أن يغمس يقول ما عاد بتراب ما تبغى تطلع خلها قريبة تطلع بسرعة، فإذا بدأت تطلع ماتت وسقطت تطلع مصفرة ولا أثر لها. كذلك يحصل الفشل لمن تعلق قلبه بالخلق والظهور فيما بينهم. وكم بمصيدة الشهرة والظهور بين الناس صاد الشيطان قلوب عوام وخواص غافلين وذاكرين فساقا وعبادا تصيدهم فأبعد بهم بعيدا عن الإله تبارك وتعالى بمحبة الشهرة. فكم تجد من صرف نفائس عمره في الترنم بالكلمات البذيئة أو الساقطة يلحنها بالألحان ويعيش بعد ذلك زهرة عمره الذي يمكن أن يكسب به سعادة الدنيا والآخرة يصرفه في المجون وفي الخلاعة وفي مجالسة الفساق، والدافع الحقيقي أنه مني بالشهرة. قال صوتك جميل وأبا تنتشر عشرتك وأبا تنافس مدري سموهم نجوم أو كواكب ولا فيهم كوكب ولا نجم هم إلا ظلمات بعضها فوق بعض غالبا، فيصرفون بمحبة الشهرة ويأتون للآخر كاتب يكتب ويقولون كتاباتك ستنافس في السوق كتابات المشتهرين وستعمل اكتب وطلب، وحطوا انحطاط بعد عن قصد الله وعن قصد وجه الله وعن إرادة الله، وأصبح يدور إيش الذي يكسبه المكان عند الخلق ونسي الخالق فلم يكن له حظ منه نعوذ بالله. وهذا فأنواع الذاكرين وغير الذاكرين في الطاعات في المعاصي كثيرا بمصيدة الشهرة اصطيدوا من قبل عدو الله وقادهم إلى المهالك. الله، فانظر كلما أخطر عليك خطرة شهرة عند أحد من الخلق فقل وعزتي ربي لن يرفعوا من شان ذرة ولن يخفضوها فلم تسيب علي قصد المكانة والمنزلة عند الرب الذي بيده الرفع والخفض التقديم والتأخير والنفع والضر. ترى كثيرا أشهرهم الله نبيين صحابة صديقين سلحة أولياء وعزة ربي ما طلب أحد منهم الشهرة على هذا الوجه الذي تنازع الناس نفوسهم عليه قط، ولكن الله أظهرهم بعد أن دفنوا أنفسهم دفنا كاملا فواروها بتراب الصدق والإخلاص لوجه الله وإرادته وحده فلم يبق فيها شيء، فأظهر سبحانه وتعالى شأنهم ورفع مكانهم من عنده جل جلاله. فالضرر ليس وجود الشهرة لكن طلبها إرادتها السعي إليها الالتفات إليها بأي شيء كان، فإن كان بشيء من أنواع الطاعات والعبادات صار رياء محضا، وإن كان بشيء من أمور الدنيا كان عرضة لأن يعصي الله صاحبه من أجله من أجل هذا الداعي يعصي الله تعالى ويترك الفرض ويقع في المحرم من أجل تلبية هذا الداعي وتحقيق هذه الشهرة في المجال الدنيوي. وتلك الدار الآخرة، قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. قال فإن بخلاف حب الظهور فإنه من جملة القواطع القاصمة للظهور. لا إله إلا الله. ما نبت من الحب بسرعة مما لم يدفن ويعمق له في الأرض لا يتم نتاجه، بل يخرج مصفرا ويموت بسرعة. كذلك إذا تعاطيت أسباب الشهرة في بدايتك قل أن تفلح في نهايتك إلا إن لك سابقة من الله، فيصرف وجهك بعد ذلك عن طلب الشهرة وقلبك، ويرزقك الندم على ما كان منك فيتدارك أمرك، وإلا هلكت مع الهالكين والعياذ بالله. قد سمعتم في كلام العارفين كإبراهيم بن أدهم وغيره: ما صدق الله من أحب الشهرة، ما صدق الله عبد إلا أحب أن لا يشعر بمكانه، أحب أن لا يشعر بمكانه. فإذا الالتفات إلى الظهور بين الناس فيه قصم للظهور وسقوط عند رب الناس، فالله يسلم قلوبنا من الالتفاتات إلى ذلك. عش خامل الذكر بين الناس وارض به، فذاك أسلم في الدنيا وفي الدين. من عاشر الناس لم تسلم ديانته، ولم يزل بين تحريك وتسكين. ذا يدفع لأن يتكلم بكلمة ما ترضي الله، وذا يدفع لأن يؤذي واحد، وذا يدفع لأن يقصر في حق واحد عليه حقله، وهكذا وهكذا، ذا يدفع كذا وهذا يدفع كذا، فلا يسلم دينه والعياذ بالله تعالى. ولذا جاء في وصف سيدنا عمر بن الخطاب قوله الحق ما ترك له في الناس من صديق، ما عاد خلى أحد صديق له في قول الحق، فكان أصدقاؤه الصديق. هكذا اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله تعالى عنكم. وقال رضي الله عنه: ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة، أي ما نفع قلب المريد شيء من الأشياء المطهرة له من الغفلات مثل عزلة عن الخلق يدخل بها ميدان فكرة، أي تفكر في مصنوعات باري الأرض والسماوات. وإضافة ميدان لفكرة من إضافة المشبه به للمشبه، أي فكرة شبيهة بالميدان لتردد القلب فيها كتردد الخيل في الميدان. وفي الحديث: تفكر ساعة خير من عبادتي 70 سنة. وذلك لأنه يوصل إلى معرفة حقائق الأشياء، وتزداد به معرفة الله، ويطلع به المتفكر على خفايا آفات النفس ومكائد الشيطان وغرور الدنيا والعزلة التي ينشأ عنها هذا الفكر. أحد أركان الطريق الأربعة المجموعة في قول بعضهم: بيت الولاية قسمت أركانه ساداتنا فيه من الأبدال، ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزيه الغالي. يوضحها قول الإمام أحمد بن سهل: أعداؤك أربعة: الدنيا وسلاحها الخلق، وسجنها العزلة، والشيطان وسلاحه الشبع وسجنه الجوع، والنفس وسلاحها النوم وسجنها السهر، والهوى وسلاحه الكلام وسجنه الصمت. وعلم أن الشأن في العزلة أن تكون بالقلب والقالب، بأن يتباعد صاحبها عن الخلق، وقد تكون بالقلب فقط، بأن يختلط بجسمه معهم مع تعلق قلبه بالحق، كما قالت رابع العدوية في مقام المشاهدة القلبية: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي.
نعم. ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة، وذلك أن المؤمن بمقتضى إيمانه يتعلق بأنواع الطاعات، ومن رأسها حضوره مع الرحمن، وأعظم قوالبه الذكر. وهذا الذكر يبعث في القلب معاني تزج بالعقل إلى ميدان الفكر، والعقل إذا فكر بعد المرور بالطهارة والتصفية للضمير عن جميع الصفات المذمومة لله تعالى من الحسد والكبر والعجب والغرور، وكان الفكر نتيجة للذكر، كان فكرا عليا سنيا نزيها شريفا نورانيا رحمانيا ربانيا، يفيض الله به على عبده ما يطلعه به على كثير من شؤون حكمته وأسرار وجوده وأسرار تكوينه في البريات والموجودات. إلى ذلك أشار الإمام الحداد بقوله: وصفي من الأكدار سرك، إنه إذا ما صفى أولاك معنى من الفكر تطوف به غيب العوالم كلها وتسري به في ظلمة الليل إذ يسري. لكن متى يكون هذا؟ بعد سلطنة الذكر على قلبك وعقلك. إذا تسلطن الذكر وغلب على قلبك وعقلك، بعد ذلك يأتي هذا الفكر الشريف. ولذا يقول الإمام شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن: الحمد لله، نفسي قد عرفت لها، والقلب مني بسر الذكر منتبها، وغصت في الفكر بعد الذكر، وغصت في الفكر بعد الذكر منغمسا في بحر نور سما سري بها وزها، وكنت عبد الهوى واليوم مالكه، وصرت مولى الورى مدقت سلسلها. سمعت؟ فإذا تمكن الذكر من قلوبنا وتسلطن على عقولنا وأرواحنا، انفتح لنا باب فكر ندرك به أسرار الآيات، أسرار الكلمات النبويات، أسرار الشؤون التي حدثنا عنها من الإيمان بالغيبيات. وهذا فكر صاف لا أنفع للقلب منه، لأنه يبعث فيه من حقائق اليقين وينقل صاحبه من علم اليقين إلى عين اليقين بانفتاح نور البصيرة، فيصبح ما أمر به من الإيمان بالغيب كأنه شهادة، كأنه شهادة، ويعبد الله كأنه يراه. ولكن هذا يأتي بعد اللتية والتي كما يقولون، ما هو بساعة ولا لحظة ولا حركة رأس، ولكنها بصدق مع الله ومداومة على الذكر. قبل الفكر قال: وإن رمت أن تحظى بقلب منور نقي عن الأغيار فاعكف على الذكر وثابر عليه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال باللسان وبالسر، فإنك إن لازمته بتوجه بدا لك نور ليس كالشمس والبدر، ولكنه نور من الله وارد أتى ذكره في سورة النور. فاستقري اقرأ: الله نور السماوات والأرض. مثل نور، قال عبد الله بن عباس: مثل نور في قلب المؤمن، مثل نور الله في قلبك. إذا أشرق نور الله في قلبك، مثل نور الله في قلبك كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوجد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اهدنا لنورك، اللهم اهدنا لنورك، اللهم اهدنا لنورك. وإذا صدقت ما تدري ليوم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين أربعة ظهر عليك، لكن أنت أصدق وثبت وداوم على ذكر ربك سبحانه وتعالى وطاعته. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونور قلوبنا بأنوار الذكر، وارزقنا جميل الفكر. الله الله. والفكر في الإنسان له انفعالات غريبة في الكون، إلى حد أن الفكر العادي في أي شيء يؤثر على الإنسان، إلى حد أن قوة الفكر في الأمر المحسوس قد يبرز للإنسان صورة من الصور يشاهدها أمامه وليس أمامه أحد، لكن صورة من الفكر تجلت له. مات لبعض الناس ولد، طفل كان معلق بالولد يفكر في الولد، وكل لما يمشي سافت يقول له أحصلت ولد ويحتضنه ويجلس قبله، ما أحد ولد. من قوة الفكر تصور له بصورة ابنه وجاء يخاطبه يكلمه قدامه وهو شخص من الفكر تمثل بصورة. إلى هذا الحد ينتهي الفكر، فكيف لو استرسلت في الفكر في رحمة الله، عظمة الله، جلال الله، إفضال الله، إنعام الله، كرم الله، إحسان الله، من الله، جلال الله، إنعام الله، خير الله، جود الله، الله الله. ولذلك كان يقول بعض العارفين أكثر لا إله إلا الله، أكثر أكثر إلى متى؟ قال أكثر حتى تصير كلك لا إله إلا الله، حتى تصير كلك أنت كلك لا إله إلا الله. ولذا وجد أن بعض من قتل من أهل لا إله إلا الله ينكتب دمه في الأرض لا إله إلا الله، لا إله إلا دم حقه ينكتب في الأرض لا إله إلا الله، من قوة امتزاج دمه ولحمه لا إله إلا الله. إن الواحد ماله 10 مرات بحضور قلب في اليوم لا إله إلا الله، ويبغى منازل الذاكرين ومدادات الذاكرين ومراتب الذاكرين، حتى 100 مرة ما يشيله في اليوم والليلة ولا أقل من 100. ويريد بكثرة الذكر يظهر سر ما في الغيوب، الذاكرين الله كثيرا، يقول لك كثيرا الذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال سيدنا داود إلهي إذا وجدتني أجاوز مجالس الذاكرين إلى من سواهم فاكسر رجلي دونهم حتى لا أجاوزهم. قال الله لسيد الذاكرين وإمام الذاكرين ونور الذاكرين ومعلم الذاكرين وهادي الذاكرين ومذكر الذاكرين محمد واصبر نفسك مع الذين يدعون، أنت يا رأسهم كلك تعال عندهم ندخل داخل، خلك في الحلقات عقهم هيا دخل لا إله إلا الله. بعد هذا الخطاب الإلهي عاد يجي واحد ينفر من مجلسة الذكر، من مجالس الذكر، سيد الوجود رب العالمين، وروح دخل عندهم جلس بينهم، وهو سيد الوجود يعرف يذكر الله وحده، هو اللي علمنا احنا الذكر، كيف ما يعرف يذكر الله وهو يذكر الله على كل أحيانه. لكن قال له الله دور للذاكرين وقعد معهم وجلس واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك، يعني يقول الله أنا نظري إليهم وأنت حبيبي خلي نظرك إليهم، ما ينبغي لحبيبي أن يكون نظره إلا إلى من نظري إليه، لا يكون نظره إلى شيء إلا إلى ما كان نظري إليه. فيقول الله أنا أنظر إلى هؤلاء من البرية، فأنت يا حبيبي محمد ولا تعد عيناك عنهم خلي نظرك إليهم. والثانيين الغافلين عن ذكري قال فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، كيف؟ يقول الله أنا رب العزة، أعرض عن المتولين عن ذكري وأنت حبيبي فأعرض أيضا عنهم، روح لا تنظر إليهم لا تلتفت إليهم. شوف الثانيين هؤلاء اللي يجلسون على ذكري انظر إليهم، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد للحياة الدنيا. وقال له في كمال الآية تلك الأولى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد جاء في الحديث أنه خرج بعد نزول الآية فوجد في أخريات المسجد جماعة من فقراء الصحابة مجتمعين على ذكر، فجلس معهم وقال الحمد لله الذي أراني في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم. وذكروا أن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد روى عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا في عصابة نذكر الله فمر بنا النبي قال فأقبل علينا فسكتنا هيبة له، قال فجلس بيننا وقال ما كنتم تقولون؟ قالوا يا رسول الله كنا نذكر الله، قال أما إني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها. وفي صحيح مسلم أن معاوية كان في مجلس من الصحابة يذكرون الله، فأقبل عليهم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: هم ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا. قال: الله، يستحلفهم، الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: يا رسول الله، ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. لا إله إلا الله. هكذا ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. وللفكر مجاري، الفكر في خلقك وتكوينك من الضعف، وصولك إلى نطفة مضغة، نطفة علقة مضغة، تفكر فيها. عند الحين قدامنا بجسم مستور في عليه ثياب على قميص على عمامة على رداء، صبر صبر أولك إيش؟ ليش تنسى؟ ما تنسى، ما تنسى. ليش تنسى؟ بدايتك أولك وين؟ نطفة علقة مضغة عظام، كسية عظام لحم. الحين قدامنا رجل شوي شوي، هذاك أصلك ها؟ وبعدين نفخ فيك من روحه وخرجت رجال يسر السبيل لك، وكبرت خرجت لا لك سن تقطع ولا يد تبطش ولا رجل تتحرك تمشي. وقذف الرحمة في قلب أبوك وأمك، الله يغدونك ويربونك ويسقونك نظفونك، ها قليل تبكي من النوم تفزل أم من نومها نطة واحدة تشوف إيش بك ما تحتاج. هذا لا إله إلا الله، هذا كله من عنده رتبه لك. وإذا قوي عظمك واشتد ساعدك، الحين بتبارزه، تبارزه بالمعصية، تبارزه بالمعاندة للأمر من أين جيت؟ لا إله إلا الله. والنهاية بعدين ودك ملقى أنت وحالتك، إن كانك نحيف، إن كانك سمين، إن كانك طويل، إن كانك قصير، إن كانك أسود، إن كانك أبيض، إن كانك أحمر، إن كانك جثة هامدة، عاد حركة، عاد فصاحة، عاد نظرة، عاد كلمة، يحملونك يحطونك في الحفرة. لا إله إلا الله. فهذا مجرى من مجاري الفكر، يعرفك نفسك فتعرف ربك. نعم، ما عاد تتعلق بشيء من هندامك ولا من أعضائك، تعرفه. هو اللي جاب هذه بغاك تطيعه بهذا عبده، ومش في الطريقة إلى قدام إلى الأمام. ألا تغتر بشيء. لا إله إلا الله. الفكر في المصير والنهاية، الفكر في المرسلين وقصصهم في القرآن، هذا يربطك بمسلك النبيين ويفيض عليك من نور النبوة ما تعرف به عظمة الأنبياء وشدة ما قاسوا وما عانوا وحسن صبرهم لله، وكفى بهم أسوة وقدوة لك. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. تتفكر في كثرة نعم الله عليك، كم خلايا في عينك، اسمه لا ال ال الفاتورة حق كل خلية كم تدفع، كم هذا الحين آلاف ملايين الخلايا في العين، كل خلية فين تسديد الفاتورة حقها، كم تدفع؟ ماشي ماشي عليها رسوم، رسوم كم عليه كذا كذا، مليون خلية كل واحدة كم رسوم حقها تدفع؟ وبعدين السمع، وبعدين. ولهذا من بني إسرائيل عبد الله تعالى كم؟ 500 عام لم يعص الله فيها، متفرغ للعبادة 500 سنة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان في القيامة قال الله فلان ادخل الجنة برحمتي، يلتفت عاد بيذكر له شيء، سجده شيء، قراه شيء، صوم، ولا عاد ذكر شيء، بس إلا برحمتي خلاص. فيقول: يا رب وعملي؟ يقول: ادخل الجنة برحمتي. يقول: يا رب بعملي؟ يقول: حاسب عبدي. فيبدؤون مع حاسبته على نعمة البصر، فتنتهي عبادة 500 سنة وعادهم في نعمة البصر ما كملت، هذا باقي نعم. يقولون: يا ربنا حاسبناه على نعمة البصر فما وفت عبادته بعشر معشار نعمة البصر. يقول فخذوه إلى النار. خلاص هو ده يريد إلا بعمله خذوه إلى النار. يجوا الزبانية بيأخذونه يقول يا رب أدخلنا الجنة برحمتك، يقول فأدخلوا عبدي الجنة برحمتي ونعم العبد عبدي. هذا يمنحه تعالى ويثني عليه ربه، هما صلح شيء لكله من فضل الله، ولكن ربك يثني على عباده هكذا يكمل الفضل عليهم يمدحهم ويثني عليه. نحن الصالح منا والصادق منا، ومن مرت قبلنا يقرون مدحه في الكتب المنزلة، أمة محمد أمة محمد فعلهم دقهم قالوا، تجي الواحد منا يصدق ويصلح، وإذا به واحد من المرادين بذاك الثناء، وإذا ثناء على لسان الله يتلى على ألسن كذا كذا أمة قبلنا. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم، ومن أنا حتى أنا الذي ذكرت؟ نعم أصدق معه وأنت الذي ذكرت، أخلص له وأنت الذي أردت بهذا الثناء في الكتب المنزلة على لسان الأنبياء والرسل من قبل، وهم يقولون كلام ربك ويقولون سيأتي أمة محمد والذين معه أشداء على الكفار رحمة بينهم ترام ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وفي الزبور ذكرنا، وفي كتب نوح ذكرنا، وفي كتب إسماعيل ذكرنا، وفيما أنزل الله تبارك وتعالى لإدريس ذكرنا أيضا. صلح هذه الأمة من أجل نبيهم ذكروا في الكتب السابقة، سبحان الله، أثنى عليهم ومدحهم وهو الذي تفضل عليهم. حتى كوننا من أمة محمد هل شيء اختيار منا فيه؟ نحن كيف دخلنا الأمة المحمدية؟ فكر أنت كيف دخلت في أمة محمد، منين جيت؟ هو رتب واختارك وقال قم أنت من أمة محمد، جيت خرجت من بطن أمك من أمة محمد خير الأمم، وبعدين يمدحك والفضل له، الفضل له أولا، لكنه ما أحسن منه في المعامل. إذا صدق العبد منا معه وجد عجائب من جود هذا الإله لا تحيط بها العقول، فاغنم معاملته ولا تغرك معاملة غيره فتقطعك عن الخير الدائم. إيش قال؟ ذكر الأركان الأربعة، قال إن العارفين يرتبون أمورهم على أن يقتصدوا في النوم والأكل والكلام والمخالطة للناس، فتكون المخالطة بحسب الحاجة، ومن لا ينفعك في دين ولا دنيا ما تضيع وقتك بالكلام الفارغ معه، وكذلك الكلام، تكلم بذكر الله وبالنصيحة وبالخير ولا تلغو وتذهب للفضول وتكثر كلام في الفضول لتخسر ذلك ويكون عليك ويقودك إلى السوء، وكذلك النوم لا تزيد جم ونقص بالتدريج، ولا تصلح دفعة واحدة تنقص كم ساعات وتتعب بعدين، تصلح كم أيام مجاهدة بعد كم أيام من مرمي في الأرض مع تقوم، ولا تفسح في المجاهدة كلها وتتركها بالتدريج في شوي بعشق ورغبة، لأن ربي يحب نعبده ونحن فرحانين ونحن راغبين ونحن مطمئنين، ما هو بالقوة بالقرار، لا يحبنا نعبده وفينا فرح وفينا عشق وفينا رغبة، لا يكره في الدين، يحب ربك تقبل عليه وأنت فرحان به أنت مطمئن بذكره. وهكذا قال ثم الطعام، كل من طيبات ما رزقك الله بلا إفراط في الشبع وتعليق القلب بكثرة التنوع، ونبيك محمد ما قدم له يأكل ما وجد، فإن وجد شيء مما يميل إليه تناول منه حظا طيبا، وإلا أكل قليلا، وإن لم يشتهي تركه، وما عرف عنه في يوم كلمة على طعام قط، ما ذم شيء طعام قلي من أي نوع من الأنواع، ما قد ذم طعام قط، بل كان يعظم النعمة وإن دقت، يرعى فيها حق المنعم، يرعى فيها حق المنعم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أحد علمنا إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط بها ما بها من أذى وليأكلها ولا يدعى للشيطان، تعظيم للمنعم ما هو لمجرد النعمة. ولذلك مر بإكرام الخبز ومر في الطريق وصاج التمرة ما تجاوزها، وقف صاحب النبوة ورفع التمرة ونفضها ونظفها وقال لولا خشية أن تكون من الصدقة لأكلتها، بنفسه بيقولها، إن قال يخشى أن تكون من الصدقة والصدقة حرام عليه، فطلب رجل فأعطاه إياه. شفت كيف صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، أدبني ربي فأحسن تأديبي. وأنتم في نعم كبيرة من الله، فاشكروا المنعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فذكر الأربعة، وذكر بيت فيها بيت ولاية قسمت أركانه ساداتنا فيه من الأبدال ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزيه الغالي أو العالي. قال الإمام الحداد: وكن في كلام، وكن إيش؟ في منام والكلام، وكن في طعام والكلام وخلطة، وكن في طعام والمنام، كن في طعام والمنام وخلطة ونطب على حد اقتصار وقلة. جمع الأربعين. وقال في بيت آخر في قصيدة أخرى: والنفس رضها باعتزال دائم والجوع باعتزال دائم والصمت مع سهر الدجاء وتجوعي. أربعة كلهم مجموعة إذن في البيت. إذا وجد في نفسه ميول إلى أنواع من الطاعات وغيرها لا يميل إليها، فينظر الأمر ما كان في دائرة الاختيار، فما أداه برغبة وشوق فهو أولى وليكثر منه، ولا يزهد في بقية الطاعات أو يقلل من شأنها، إنما يكثر مما كان أصلح لقلبه وأجمع له على ربه، هذا أمر. وأما إن كان فيما رتب عليه وهو في مجال ترتيب أو أمره به شيوخه أو كان من المؤكدات في السنة فلا أثر لهذا الميل منه قط، فهو ميل طبيعي نفسي لا علاقة له بالقلب ولا بالإلهام ولا بالشرع الشريف. يقول: من تعلق حب الخمول لينال بذلك ظهور النتائج أليس إرادة للشهرة؟ نقول: كل إرادة للشهرة سواء في الحاضر أو في المستقبل إرادة مذمومة غير الله تبارك وتعالى، وإنما الذي يظهر النتائج لا هو، بل هو الحق تبارك وتعالى بغير اختياره. ومهما كان القلب معلقا بالظهور فأظهر الله صاحبه كان في الغالب فتنة عليه، وإنما يكون مظهر رعايته وعنايته بإظهار من نزع من قلبه محبة الظهور فلم تبقى له التفات إلى شيء من ذلك. يتشوش أن تميد يصلي والأذكار قائمة سنغفر غيرها إن شاء الله قارئكم سليكم سنشاركم معنا لا باس. يمكن لهذا الشخص الذي لم يصل بعد إلى طمأنينة القلب بسماع الذكر أن يختار بعض الصلوات في شيء من غرفه أو في مكانه، على أنه جرب أرباب القلوب أن الذكر وسماع صوت الله تبارك وتعالى لا يشتغل به صاحب الهمة في صلاة وغيرها عن المقصود إن لم يكن مساعدا له عليه. ومن المعلوم أن الخطيب يخطب في الجمعة فيدخل المصلون فيصلون والخطيب مستمر في خطبته، وعند وجود الآلات بالآلات المكبرات أيضا للصوت، ولا يعد ذلك تشويشا على المصلي على أن رفع الصوت بالذكر على عهد النبي محمد بعد الصلوات كان أيضا موجودا في حياته، ولا يخلو الأيام من وجود المسبوق والذي يكمل صلاته بعد انتهاء سلام المصطفى، فلم يعد الجهر بالذكر الذي يسمع من خارج المسجد تشويشا على ذلك المصلي، وذلك لاختلاف الأحوال والأوقات. ومن الأوقات ما يكون فيها الهدوء أو الذكر النفسي والقلبي منتشرا وهي كثيرة، ومن الأوقات ما ارتبط بقرب إقامة الصلاة أو ما بعدها مباشرة وذلك من جملة المواطن التي جاءت السنة فيها بالجهر بالذكر والاجتماع عليه. من الغريب أن السؤال عن الترضي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم، ما الذي يدعو لأن نتردد في جواز الترضي عن كل مسلم من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة حتى يخرج معاوية وحده من بين المسلمين، فيكون محل سؤال هل يجوز أو لا يجوز؟ جميع المسلمين ممن شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نثاب بالترضي عنه وندرك المنزلة عند الله بالترضي عنه، فهل يخرج منها فرد من الأمة فضلا عن صحابي؟ إنما يحرم الدعاء بالرحمة والرضوان لمن جاءتنا النصوص بكفره أو لعنته أو موته على الكفر، كإبليس كأبي جهل وكأبي لهب، فهؤلاء لا يجوز أن نترضى عنهم ولا أن ندعو لهم بالرحمة. ومن لم تأتي فيه النصوص بموته على الكفر ولم تظهر لنا الجانب ذلك، فمن أين يجي التردد هل نترضى عنه أو لا نترضى؟ ما أصله ما داعيه إلا خبالة التطرف الديني كما يسمونه، خبالة التطرف الديني. ويظهر ناس يقول ما نترضى عن أبو بكر وعمر، قال الثانيين ما نترضى عن معاوية وجماعته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقل نترضى عنهم كلهم ونحبهم كلهم ونودهم كلهم، كلهم أصحاب واحد اختارهم لصحبته واحد، كلهم أصحاب واحد اختارهم لصحبته واحد، كلهم أصحاب محمد اختارهم لصحبة محمد ربه الله رب محمد، فماذا نقول فيهم إلا ما قاله الله ورسوله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ما معنى قول لا تصلح طريقة هذه للأقوام كنست بأرواحهم المزابل؟ كناية عن قوة التواضع والخضوع لله تبارك وتعالى، ومن كنست بروحه المزبلة فهو لا يتأفف من كل خضوع ولا تذلل ولا من كلام أحد عليه ولا من تنظيف أواني الناس ولا من تنظيف حماماتهم ولا من أن لا يعرف له قدر ومن أن لا يرى له حق، لأنه كنست بروح المزبلة كناية عن أن روحه تذللت وخضعت لله فلم ترى لها حقا، فهي ترى كما يرى الناس في عالم الظاهر كالناسين للمزابل والأبد وكيف ينظرون إليهم، فروح هذا الإنسان هكذا ترى نفسها لا ترى لها حقا على أحد ولا قدرا فوق أحد، والله أعلم. يعني من القلوب المترقية المتنقية المتطهرة المتنورة المدكرة المعتبرة الفاهمة الواعية، اجعلنا سبحانه وتعالى من الصادقين معه المقبلين عليه والمقبولين لديه، واجعلنا جميعا في جنده فائزين بوده المحفوظين به من الآفات المترقين إلى علي المقامات، ونضمنا إياكم في سلك من أحب، قربنا في من قرب، ينيلنا غايات الأرب، يدفع عنا جميع الشغب والتعب، فرق كروب المسلمين أجمعين، ويختم لنا بالحسنى، راض عنا في خير ورطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.